الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أنار لكم المحجة وأقام عليكم الحجة، فقد أقام الحجة بهذا القرآن الكريم وبهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن الرسل حجة الله البالغة على الناس جميعا. ولذلك قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإن من أعظم حجج الله كذلك التي تشهدونها هذه الحجة التي هي الموت، فهو موعد حتمي لا يستطيع مؤمن ولا كافر إنكاره ولا جحوده، وهو موعد لا يدري الإنسان متى هو، ولكنه يعلم أنه واقع لا محالة. وهذا الموت ليس فناء حتى يستريح منه الناس، وكثير من الناس يتصور أنه بمجرد الموت يستريح من عناء الدنيا وتكاليفها، ولكن الواقع أنه بداية حياة جديدة من نوع آخر لم يعهده الإنسان ولم يخطط عليه ولم يقدم له كثير من الناس عدته. ف الذين لا يعرفون حقيقة الموت يتفاجؤون به، فإذا هم في دار خراب ليس لهم فيها زاد ولا مأوى، لم يقدموا شيئا لأنفسهم هنالك، وحينئذ تكون الصدمة عظيمة عليهم. والذين يعرفون أن الموت إنما هو تحول من حال إلى حال وانتقال من دار إلى دار، يعدون لأنفسهم ويتهيئون لما بعد الموت، ولذلك هم في كل وقت مشغولون بهذا الحدث، وفي كل لحظة بين أعينهم أمر هذا الموعد العظيم، ولا يرتبطون بهذه الحياة الدنيا ولا بزخارفها ولا بأشخاصها ووظائفها وأموالها ودورها وما فيها، لأنهم يعلمون أن كل ذلك قد سبقهم غيرهم إليه، وتركوا وراءهم ديارهم وأموالهم وأهليهم ووظائفهم، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. هذه الأمور التي نشغلها الآن، حتى الملابس التي نلبسها ستبقى لغيرنا، ولن يصحب الإنسان منها شيء، ومن شاء أن يرى ذلك فليقف على المقبرة ولينظر ذلك السكوت والهدوء الظاهر الذي لا يعبر عما تحت الأرض. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. إن أي أحد منا لو أغلقت عليه غرفة واضطجع فيها وظن أنه على راحة وليس في عذاب ولا سؤال ولا تهديد، سيمل من طول الضجعة ويمل من طول الخلوة ويمل من الوحشة، يتقلب وهو يستطيع أن يتحرك فيها، وصاحب القبر محبوس مضطجع على جنبه الأيمن لا حركة له، ولا يستطيع أن يمارس أي شيء من أنشطته، لا يجيب متكلما ولا يسمعه ولا يتحرك أي حركة. لو كان ذلك في الحياة الدنيا لأدى إلى ملل رهيب. تصوروا لو أن أحدكم اضطجع على جنبه ومنعت عليه الحركة يوما كاملا، أو حتى قل ساعة كاملة فقط، سيحصل له من الملل الشيء الكثير، ويرى أنه في أمر لم يعهده ولم يخطط عليه ولم يتصوره طيلة حياته. فلنتذكر إخواني هذا الموعد ولنتهيأ له، ولنعلم أنه حتمي لا محالة، وأن آباءنا وأجدادنا الذين سبقونا إلى ما هنالك يتمنون حالنا الآن، يتمنى كل فرد منهم أن يرجع إلى هذه الحياة الدنيا لا لينافس أهلها فيما هم فيه من الزخارف، ولكن ليقول لا إله إلا الله وقد حيل بينه وبينها، ليتصدق من كسب حلال ولو بشيء يسير. وهذا ما أرشدنا الله إليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. إن وحشة القبور لا يقطعها إلا ما يصل إلى الإنسان من التقارير عن أعماله وأرباحه فيما استثمر في حياته، فمن قدم لنفسه في هذه الحياة علما ينتفع به، أو صدقة جارية تدر عليه، أو ولدا صالحا يدعو له، فإن وحشة القبر تتقطع في كل وقت بأرباح عمله، فتعرض عليه أعماله وهو في قبره، فيقال له: حصل اليوم كيت وكيت في العمل الفلاني، حصل اليوم ما تشاء وما تحب في ولدك، حصل اليوم في العلم الذي بذلته كذا وكذا، تعلم الناس وعملوا، وهكذا فيما يقدمه الإنسان لنفسه وهو رفيقه. فرفيق الإنسان الباقي هو هذا العمل، أما ما سوى ذلك من الرفاق فإنهم تتشعب بهم المنون يمينا وشمالا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان صاحبه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وإضافة الأهل والمال إلى الإنسان إنما هي مؤقتة، فهي إضافة قصيرة المدة قليلة الأثر، فأهله تنقطع العلاقة بهم بمجرد النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وفي العرض على الله والوقوف بين يديه يتمنى الإنسان أن يفتدي بهم جميعا، كما قال الله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. ثم إن الإنسان يفر منهم يوم القيامة إذا رآهم في عرصات المحشر، لأنه يعلم أنهم خصومه، فالله سبحانه وتعالى يحاسب على صحبة ساعة، فكيف بما هو أكثر من ذلك. فالإنسان يخاصمه أهله في حقوقهم، ويخاصمه أولاده في تربيتهم ونصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ويخاصمه جيرانه في حقوقهم، وكل ذلك الخصام لدى الحكم العدل الذي لا يظلم عنده أحد. ولا يمكن أن ينكر الإنسان في ذلك الموقف، لأنه قد وصفه الله فقال: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ذلك اليوم الحجة فيه قائمة وهو الحق، لا يستطيع الإنسان فيه نكرة ولا يستطيع فيه ادعاء ولا رشوة، ليس فيه وساطة وليس فيه رشوة، وهذان الأمران قطعهما الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة فقال لا خلة فيه ولا شفاعة. لا خلة فيه أي لا صحبة ولا شفاعة وهي الوساطة أيا كانت، فإن ذلك لا ينفع في ذلك اليوم، وإنما ينفع فيه ما قدمه الإنسان، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فالعمل يتعلق به أمران يوم القيامة، الأمر الأول الحساب عليه ورؤيته، فإن الإنسان يراه ما كان منه حسيا يبرز له للعيان وما كان معنويا يستحيل بحيث يراه. ولذلك قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه الرؤية تتعلق بالمحسوسات وبغير المحسوسات، فأقل شيء وزن الذرة التي هي أصغر النمل يمثل للإنسان حتى يراه سواء كان خيرا أو شرا. فالعمل يتعلق به هذان الأمران، الأمر الأول أن يراه الإنسان، ويترتب على ذلك إما الفضيحة التي ما فوقها فضيحة في الملأ الأعلى بحضرة الديان جل جلاله والملائكة الكرام والأنبياء والخلائق جميعا، أن يفضح الإنسان على رؤوس الأشهاد فيرى عمله قد تجسد له ورأى سيئاته قد تجسمت بين يديه عائذا بالله من تلك الفضيحة، أو أن يكون ذلك بسرور لا انقطاع له وبفرح لا يمكن أن يعدله شيء وسعادة تامة عندما يرى الحسنات أمثال الجبال تتتابع، هذه حسنات فلان يعلن ذلك على الملأ الأعلى بحضرة الديان جل جلاله والملائكة الكرام والأنبياء والمرسلين والخلائق أجمعين، فكل ذلك سيراه الإنسان. ثم الأمر الثاني المتعلق بالعمل هو الجزاء، فالجزاء من جنس العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذا كان العمل صالحا حقق فيه الإنسان الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص لله وشهادة أن محمد رسول الله بالمتابعة لرسول الله واتباع سنته صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العمل حينئذ سيكون سارا لصاحبه نافعا له. وإن لم يحقق الإنسان فيه الشهادتين معا أو لم يحقق فيه إحداهما فإن هذا العمل مردود على صاحبه لا ينفع ولا يغني، يكون ندامة شديدة على الإنسان وهي أكبر من ندامة من لم يعمل، فمن لم يعمل أصلا ليس له رجاء، ولذلك يتفاجأ إذا وجد قصاصة قدر الظفر كتب عليها لا إله إلا الله. أما من عمل ولكن كان عمله مدخولا بنقص الإخلاص أو بنقص المتابعة، بنقص الإخلاص لم يكن فيه مخلصا لله، أو بنقص المتابعة كان فيه مبتدعا ولم يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العمل يراه ويؤتى به يجسم بين يديه، ولكن إذا جاءت المرحلة الثانية يتبخر هذا العمل، بعد أن تعلق به الأمل يتبخر ويزول. ولذلك قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فرقة الإنسان مع أهله بالموت فرقة عظيمة موحشة، ولكن الفرقة الأعظم هي فراره منهم. فالإنسان إذا مات أبوه أو أمه أو أحب الناس إليه كان مضطرا لدفنه وأن يحفر له في التراب وأن يشن التراب عليه، فهو مضطر لذلك، لكن في يوم القيامة يراه عيانا بين يديه ولا يستطيع مصافحته ولا السلام عليه، بل يفر منه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. من فكر في هذه الآية يحصل له ألم شديد، فأحب الناس إليك تراه بين يديك ولا تستطيع مصافحته ولا السلام عليه ولا النظر في وجهه ولا الاقتراب منه، بل تفر منه فرارك من الأسد. ما أشد إيلام وإيجاع هذا الأمر لمن يعقل أو يفكر. لذلك لا بد إخواني أن نعد العدة لهذا السفر ولهذا الموعد، وأن نتهيأ له بسؤال الله حسن الخاتمة والإكثار من الدعاء بذلك، ثم ببذل الأسباب بالعمل الصالح الخالص لوجه الله، وأهمه وأعظمه فرائض الله التي قال فيها في الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هذا أمر حتمي لا بد منه، فلنسعى له جميعا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم أجمعين للإعداد لما بعد الموت، وأن يجعل القبر خير بيت نعمره، وأن يجعل حياتنا البرزخية حياة نعيم وسعادة، وأن يجعل حياتنا الأخروية حياة نعيم لا انقطاع فيه، وأن يجعل موقفنا بين يدي الله موقفا مشرفا ليس فيه مذلة ولا هوان، وأن يجعلنا أجمعين من الذين قال الله فيهم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن كل من ضرب له موعد حتمي لا بد منه لا بد أن يتهيأ له إذا كان عاقلا بقدر اهتمامه بذلك الموعد وبمن ضرب الموعد معه. إذا كان لك موعد مع رئيس أو ملك وقد حدده بالدقيقة والساعة واليوم، فإنك لن تشغل عنه، وستحضر نفسك له، وستجمع لوازمه وما يتعلق به من أوراق، فكيف بموعد حتمي مع الملك الديان جل جلاله؟ فكل ملك سوى ملكه زائل، وكل ملك غير ملكه سبحانه وتعالى فهو في تباب، وأهله يندمون عليه عند العرض على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة بعدي، وإنها ندامة يوم القيامة، وإنها نعمة المرضعة وبيسة الفاطمة. فلنتهيأ إخواني لهذا الموعد الحتمي، ومن لم يفكر بالموت فليتذكر من سبقوه من آبائه وأمهاته، وليتذكر من سبقوه لسكن البيت الذي يسكنه ولسكن الأرض التي يسكنها، وليتفكر من سبقوه لملك ما يملك، وليتفكر في شأن من مضوا وانقطعوا وانقطعت أخبارهم، ونسي كثير منهم حتى أسماؤهم لم يعد يتذكرها أحد، وقد كانوا ملء السمع والبصر، فانطلقوا إلى ما عملوا وقدموا إلى ما قدموا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول الله سبحانه وتعالى في الموت: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا وعد حتمي لا بد منه، والله لا يخلف الميعاد، وقد ضرب لنا جميعا هذا الموعد، فلا بد أن نتهيأ له إخواني بالأعمال الصالحة، وأن نستعد له بأن نتعلم ما جاءنا به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأن نجعل ذلك أولوية في حياتنا اليومية. فلا بد لكل إنسان ذكرا كان أو أنثى، كبيرا أو صغيرا من المسلمين، أن يكون له كل يوم وقت يتعلم فيه ميراث النبوة وبعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. والمعرض عن ذلك لا يلوم إلا نفسه، لأنه سيحشر أعمى يوم القيامة، فينظر إلى نفسه فيقول: أنا كنت في الحياة صحيح البصر حتى مت، فما الذي ابتلاني وما الذي جعلني أعمى بعد الحشر؟ ولكن يجيبه الله، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لا بد يا إخواني أن يكون لنا في كل يوم حظ من تعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل جميعا بما تعلمنا فهو حجة لك أو عليك، وأن ندعو إلى ما تعلمناه وعملنا به، لأن ذلك من لوازم تعلمه وتوصيله، ثم بعد ذلك أن نصبر أنفسنا على هذا الطريق، وأن نحذر أن تزل قدم بعد ثبوتها، فالفتن توزع كل يوم كتوزيع الأرزاق. فاحذر يا أخي أن تصاب بفتنة ماكرة تزل بها القدم بعد ثبوتها فتنقلب على قفاك وتتغير حياتك بهذه الفتنة، فيزايلك هذا الإيمان الذي هو النور الذي في قلبك، ويزايلك هذا الخير الذي وفقت له، ويزايلك ما هديت إليه من الأعمال الصالحة فيما مضى. فمن هدي إلى عمل صالح فليلزمه وليشد عليه يديه وليعض عليه بالنواجذ ولا يتركه، بل يحاول أن يزيد ما استطاع. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم، وقال: فإن صلاتكم معروضة علي، فأكثروا من الصلاة عليه يرحمكم الله في هذا اليوم. واعلموا أن ذلك لن يضيع، وأنه دعاء مستجاب قطعا، فكل ما سواه من أدعيتكم بين القبول والرد إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي دعاء مجاب مقطوع بإجابته. والإنسان إذا قيل له: لك دعوة مجابة لا شك فيها ولا ريب، فإن ذلك مما يفرح القلب ويسعده، وإن لكل فرد منكم هذه الدعوة المجابة المقطوعة بها، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أثرها بالغ في زيادة إيمانكم ومحبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجرها عظيم لا يعدله كثير من الأعمال الأخرى. وأعظم ذلك أن الله يصلي على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة 10 مرات. من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10، فأكثروا من الصلاة عليه، وبالأخص في يوم الجمعة وليلة الجمعة، واجعلوا ذلك تعبيرا عن محبتكم لجنابه الشريف، فهو أولى الخلائق أن تحبوه، هو أولى الناس بالمحبة، فقد هداكم الله به للإسلام وجعلكم به خير أمة أخرجت للناس، ونصركم به على الأعداء، ومكن لكم به في الأرض، وأخرجكم به من الجاهلية الجهلاء ومن الظلمة الظلماء، وهداكم به لهذا النور والخير. فاجتهدوا في أن تؤدوا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم ثبت كل السامعين والحاضرين على صراطك المستقيم. اللهم وفقنا أجمعين لما يرضيه، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا توثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أحلل علينا في ساعتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأشياخنا وطلابنا ومرافقينا ومن أحسن إلينا ومن عاهدنا على الدعاء ومن أوصانا عليه ومن يستحقه علينا. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره في طاعتك، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر لهم ولآبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وذرياتهم ومن ولدوا ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك أن تنصر من نصر الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وثبت أقدامهم وسدد سهامهم، وانصرهم على أعدائك وأعدائهم. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، وأخرجهم منه صاغرين مهزومين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن عبادك المؤمنين، وانظر إليهم بعين رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.